إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 33 بعد 104، وهي بعن وتتضمن عددا من الرسائل الأولى تدبرات قرآنية المجموعة 14 من تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
خفض الهواء شوية وعلي الصوت، خفض الهواء اقفلوا كده البرنامج.
لو في مروحة عمود بأحسن، لو خلاص ماشي يبدأ. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السعدي رحمه الله في قول الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم أنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا.
نعم، فالله سبحانه وتعالى قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان، قال احتمل الإشارة في قول هذا بيان للقرآن العظيم، فقد جعله الله عز وجل بيانا وتبيانا لكل شيء، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. وبيان القرآن أعظم البيان، بيان القرآن أعظم البيان، ويكفي أنه البيان من رب العالمين سبحانه وتعالى، يكفي أنه البيان من رب العالمين، لا السماعة السماعة، يكفي أنه البيان من رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس من بشر قد يصيب وقد يخطئ، وإنما هو بيان رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، قول وهدى، يقول هذه الهداية قالها العلامة السعدي هدى وموعظة المتقين خصوصا. وقد جاء في محكم الكتاب أيضا أن الله عز وجل أخبر أن القرآن هدى للناس، وهنا قال وهدى وموعظة للمتقين، فهل هناك تعارض بين كون القرآن هدى للناس وبين كون القرآن هدى للمتقين؟ الجواب ليس هناك تعارض، بل هو هدى للناس وهو هدى للمتقين. هدايته للناس هداية دلالة وإرشاد، فهو هداية لكل الناس دلالة وإرشاد، وهو هداية للمؤمنين، هداية توفيق، فهو هداية توفيق للمؤمنين وهداية دلالة وإرشاد للناس أجمعين. فالهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة هذه تكون لكل الناس، وهداية التوفيق تكون للمتقين. ولهذا الله عز وجل قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم دللناهم، هذه هداية الإرشاد والتوجيه. فاستحبوا العمى على الهدى، هداية التوفيق. هداية التوفيق يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه لا يملك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها كل أحد يدعو إلى الله عز وجل على بصير، وعلى رأس هؤلاء الرسل ثم الذين يلون الرسل من العلماء وهم أتباع الرسل. فلهذا الله عز وجل في محكم كتابه قال: إنك لا تهدي من أحببت، نفى الهداية، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت الهداية. فما الهداية المنفية؟ إنك لتهدي. وما الهداية المثبتة؟ وإنك لتهدي. الهداية المنفية هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله، والهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك عمي أبي طالب الهداية، ما ملكها له، دعاه نعم، أرشده نعم، وجهه نعم، حتى آخر حياته وآخر أنفاس له، فقد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه لا إله إلا الله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. تخيل أبو طالب ينافح يدافع يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، حبس معه في الشعب وغير ذلك، ومع ذلك النبي يعرض هذه الكلمة عليه في آخر أنفاسه. عنده أبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وصار الحوار بين هاتين الكلمتين: قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب، قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي ما ملكها لعمه أبي طالب، وإنما أرادها نعم لكن ما ملكها. إذن لا تعارض بينه، هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين، وبينه هدى للناس، هذا بيان للناس يعني هداية توفيق دلالة وإرشاد، وهدى وموعظة المتقين هذه هداية التوفيق. ولهذا الله عز وجل قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال السعدي رحمه الله: وليمحص الله الذين آمنوا، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب ويزيل العيوب، وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق.
نعم، الله عز وجل شرع الشرائع وبين الأحكام لحكم، فهو سبحانه وتعالى يشرع لحكمة، يفعل لحكمة، أفعاله تشريعاته كلها مبنها على الحكم وليس على مجرد المشيئة. نعم، كلها بإرادة الله، كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن مبنها على الحكم، خلافا لأهل البدع الذين قالوا لمن قال من أهل البدع بأن الله عز وجل يفعل لمشيئة، لا يفعل لحكمة، إنما فعله سبحانه وتعالى لمشيئة كما تقول الأشاعرة. ولهذا عندهم عادي، لو أن جائز أن الله عز وجل يشرع القتل، يشرع كذا، هذا جائز ما في إشكالية، لو شرعه الله لكان مطلوبا أو كذا، يجوزون ذلك، لأن عندهم التحسين والتقبيح مداره على الشرع فقط، فلو جاء الشرع بهذا ما لكان لا إشكال فيه. وهل يأتي الشرع بهذا؟ الله عز وجل شرعه مبنيا على حكمة وعلى حكم، فهل شرع الله عز وجل يأتي بهذا؟ لا، شرع الله عز وجل مبنى على القاعدة العامة، الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجعة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجعة، ده الحكمة. فنقول محال أن الله عز وجل مثلا يشرع الزنا، إباحة الزنا، أو أن الله عز وجل مثلا يشرع إباحة الربا وغير ذلك. فشرعه سبحانه وتعالى مبناه على الحكم، وجميع أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة. فمن الحكمة في هذه التشريعات كالقتال وفي سبيل الله والشهادة في سبيل الله، أن الله سبحانه وتعالى يكفر بها الخطايا، ويرفع الله عز وجل بها الدرجات، ويحتل العبد بها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الجهاد تمحيص، فالله عز وجل شرع الجهاد ليميز بين الصادق من الكاذب. وهل الله عز وجل لا يعلم الصادق من الكاذب؟ الله يعلم، وإنما هذا تمييز وتمحيص يتبين، كما قال الله عز وجل: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب. ولهذا نجد الوقائع والأحداث، نصر، هزيمة، ابتلاء، صحة، مرض، غنى، فقر، كل هذا ابتلاء للعباد. ولهذا نجد مع كل حدث يتمحص الصف، مع كل حدث يتميز الناس. ولهذا حكمة الابتلاءات من هذا القبيل لابد أن تستحضر. قد يقول قائل: الله عز وجل يعني لماذا حصل كذا، ولماذا حصل كذا، ولماذا حصل كذا؟ كل هذا إنما هو تمحيص لعباد الله عز وجل المؤمنين، ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. فهنا قال: وليمحص الله الذين آمنوا بحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالحكمة تقتضي هذا، والله يعلم. لكن علم الله عز وجل قسمان: علم أزلي، هذا لا ينفك عن الرب سبحانه وتعالى، فلا يزال ربي عز وجل يعلم ما العباد فاعلون، وقد خلقهم وخلق أفعالهم. لكن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، ده النوع الثاني من العلم، وهو علم الظهور، أي يظهر علم الله الأزلي في عباده ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. وبهذا يجاب عن الإشكال في مثل هذه الآيات. الله عز وجل قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. هل الله عز وجل ما يعلم؟ يعلم. إذن كيف نفسر هذه؟ نقول: العلم علمان، علم أزلي، وهذا ملازم له سبحانه وتعالى. لا نقول كما يقول أهل البدع بالبداءة على الله، وأن الأمر أنف، كما كان يعتقده نفات العلم من القدرية، أن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم عن أفعال عباده شيئا حتى تقع. لا، نقول هذا كفر والعياذ بالله، ولهذا الطائفة التي تنفي العلم كافرة. طيب، وإنما نقول علم الله أزلي، هذا العلم لا يكون الله بعد أن لم يكن. والعلم الآخر علم الظهور، أي يظهر علم الله الأزلي في عباده ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله عز وجل يعلم أزلا أنه يخلق هشاما، وأن هشاما هذا سوف يفعل مثلا كذا من الطاعات، وأنه يثاب على ذلك. لكن هل أثيب هشام قبل خلقه؟ لا. هل أثيب هشام قبل إتيان الفعل؟ الجواب لا. يبقى هنا ماذا؟ ليظهر علم الله السابق بأن هشام سيفعل وأن هشام سيثاب أو كذا، ليظهر العلم الذي يترتب عليه ماذا؟ الثواب والعقاب. فهذه مسألة مهمة جدا لابد أن نتصورها. ما معنى ليعلم الله؟ ألم يكن الله يعلم؟ الجواب هذا موجود في نصوص القرآن، نجده كثيرا: ليعلم الله كذا، لنعلم كذا. هل يا ترى الله عز وجل ما يعلم ثم علم، أم الله عز وجل لا يزال عليما؟ لا يزال، عليما سبحانه. إذن ما معنى ليعلم؟ ما معناها؟ قل يا محمد. علم الظهور. وما معنى علم الظهور؟ أن يظهر علم الله في عباده ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يعلم أزلا أني وأنت وكذا سنفعل كذا، لكن هل الله عز وجل يثيب قبل أن تفعل؟ لا، إنما إذا فعلت الفعل أثابك الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى هذا علم ظهور، أي معناه أن يظهر علم الله سبحانه وتعالى فيك ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. هذا معنى ليعلم. إذن تشريع الجهاد وحصول الابتلاءات وغير ذلك من هذه الأمور كلها يا أخواني مبناها على ماذا؟ على حكمة عظيمة. ولهذا العبد ينبغي أن يكون وقافا عند شرع الله وعند أقدار الله، عند شرع الله بالامتثال وعند أقدار الله عز وجل بالإيمان. فإذا نزل به فقر، نزل به مصاب، نزل به أي شيء، فإنه يقول إن الله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي وأخرجنا في خيرا منها، ويكون ممن إذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر، ولا يقول لماذا يا رب أنا وأنا 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 ولماذا أبتلى. لا، هذه حكمة علمها الله سبحانه وتعالى. بالعكس، المؤمن قد يبتلى ابتلاء عظيما أعظم من ابتلاء غيره. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم.
قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال السعدي رحمه الله في هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه دلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها.
عدم العمل بمقتضاها. طيب يا أخواني، الحقيقة الكلام كله في فوائد، في فوائد. يقول علامة السعد رحمة الله عليه فائدة في هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة. الآية فيها ولقد كنتم تمنون الشهادة أو ولقد كنتم تمنون الموت، الموت يعني الموت في سبيل الله، ففيها أنه لا يكره تمني الشهادة، بل العكس، طلب الشهادة أمر مشروع، لأنه طلب ما يرتفع به درجة العبد. هذا واحد. اثنين، بهذا التفسير ولقد كنتم تمنون الموت يتبين لنا الجمع بين هذه الآية وبين تمني الموت الممنوع، فإن النبي قد نهى عن تمني الموت، أليس كذلك؟ كيف نجمع بين نهي النبي عن تمني الموت وبين هنا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وأن فيه أن في هذا دليل على أن لا يكره تمني الشهادة؟ لأن تمني الموت إذا كان بمعنى تمني الشهادة فهذا محمود، أما تمني الموت إذا كان لضر أصابه كما جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به، فيكون هذا دفع إليه ماذا؟ اليأس، القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا تعلق بذلك أمر شرعي فهذا لا حرج به ولا إيه ولا بأس. ومن ذلك أن يتمنى الإنسان الشهادة في سبيل الله. يبقى كيف نجمع بين النهي عن تمني الموت وبين ماذا؟ وبين تمني الموت في هذه الآية. نقول تمني الموت في هذه الآية معناه الشهادة، الشهادة في سبيل الله، وهذا مشروع لأنه يتمنى شيئا مشروعا، وتمني ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بذل السبب، وما بذل السبب؟ الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني أن تمني الموت المنهي عنه هو إذا كان بسبب ماذا؟ التسخط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وعدم الصبر والجزع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال السعدي رحمه الله في هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه. إذا فقد أحدهم قام به غيره.
نعم.
وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم.
نعم، هذه فائدة عظيمة جدا. قول الله عز وجل ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال في هذا توجيه وإرشاد أن يأخذ المسلمون تدبيرهم. هذه فائدة طيبة جدا، أن يأخذ المسلمون تدبيرهم بحيث لا تقع زعزعة في المجتمع الإسلامي بأن يكون عندنا ما يسمى بفقه البدائل. الأمة لا ترتبط بشخص، ولا ينبغي هذا، وإنما ينبغي أن تكون الأمة على استعداد إذا مات شخص مهما عظم لا يقع زعزعة ولا يقع اضطراب ولا يقع ضعف. من الذي يخلف حتى لا تقع الراية؟ وهذه فائدة عزيزة. فقصد المؤمنين إقامة الدين الله، وليس قصدهم التمحور حول قيادة معينة. إذا راحت هذه القيادة تعطلت الدعوة وتعطل العمل للدين. لا ينبغي. معنا الأخ فلان، هذا الأخ فلان جزاه الله خير، أكبر الإخوة في المنطقة، وهو الذي يأخذنا للدروس. مات الأخ فلان، هذا ماذا نصنع؟ خلاص توقف كل شيء، عندنا شيخ ننتف حوله وكذا وكذا. مات هذا الشيخ، ما في أعظم من النبي. أي شيخ يبلغ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. مات النبي، ماذا قال أبو بكر؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى الراية ما سقطت مباشرة، وبدأ العمل من أول لحظة. مات النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ أبو بكر عمل مباشرة قبل أن يختار من المسلمين، لأن الدين هو الذي اختاره. قام مقاما شرعيا، ما احتاجنا أحد يوكله، الخلافة شيء والقيام بالعمل للدين شيء آخر. فإنه لا يقوم بالعمل للدين الخليفة فقط أبدا، العمل للدين يقوم بكل من يقتدي، كل من تعين عليه. فأبو بكر رضي الله عنه قد تعين عليه العمل هنا ماذا؟ لدين الله عز وجل. الصحابة حصل منهم ما حصل، فكان لابد من هذا القيام، فقام فيهم رضي الله عنه هذا القيام العظيم. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. راح أبو بكر وترك النبي يغسله الصحابة، وأدرك الأمة أن تهلك وأن تختلف في السقيفة. ما في وقت البكاء يا أخوان، ما في وقت يجلس. دخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما طبق حين ميتا، لكن بدأ العمل من غير تعيين. لماذا؟ لأن الذي عينه من؟ الذي عينه دينه. ولهذا أتت الخلافة بعد ذلك. إنما الصديق رضي الله عنه بدأ العمل مباشرة. الصديق ما انتظر أن أحد يعينه، لأنه عمل لدينه وإقامة هذه الأمة المباركة، ثم إلى آخره. يبقى إذن عمل هذا الدين لا ينتظر. اعتبر هذا، ما في وقت تبكي، ما في وقت لشهر واحد تعطل فيه العمل هذا الدين. مات الأخ الكبير بيننا، مات شيخنا، خلاص انتهت الدروس، نبدأ الدروس بعد سنتين. لا أبدا، مات شيخك امتى؟ الخميس، خلاص درس السبت، درس الأحد، درس اثنين، عمل للدين. لابد أن يكون هناك كفاءات تقوم. الدعوة لا ترتبط بشخص أبدا، الدعوة لا ترتبط بشخص. أيما دعوة ارتبط بشخص؟ دعوة قاصرة، دعوة ناقصة. الدعوة ترتبط بدين، والدين ما يموت، الدين ما يموت. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال في ثلاثة الأصول: ومات ومحمد صلى الله عليه وسلم قد مات ودينه باق، دينه باق. ما في ابن باز مات، ابن عثيمين مات، الألباني مات، خلاص يتوقف العطاء للدين وعمل الدين وتعليم الأمة أبدا. ما هو لازم أكون أنا في قدر ابن باز. ماذا عندي من عند من علم ابن باز؟ عند 5% 10% أنشر، ما توقف حتى أكون مثل ابن باز. لا، عندي ما أنفع به أمتي، طالما أن الذي عندي صحيح والذي عندي مبنى على أدلته وعلى ما عليه العلماء، أنشر أنشر، لعل الله عز وجل أن يبارك لي، أن يبارك لي. ماذا عند أعداء الدين؟ حثالة أفكار وزبالة أذهان، ومع ذلك ما توقفون، يعملون لباطلهم الليل والنهار، مع أن ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. فإذا كان عندي أنا شيء من الشريعة وعندي علم صحيح، ما توقف عمل الدين. هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة، أننا لا نتوقف عن العطاء لهذا الدين ونشر الدعوة إذا مات العالم. هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد يوم مؤتة يا إخواني، ماذا صنع النبي؟ عين قائدا ولا ثلاثة؟ ها؟ ثلاثة، حتى لا تسقط الراية عين ثلاثة: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. إذا مات هذا أخذ راية فلان، وإذا مات فلان أخذ راية فلان. هذا أعلى يعني ما يتصور ويتوقع، وهو أن يقتل ثلاثة، ومع ذلك قتل الثلاثة. فأخذ الراية من؟ خالد رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يبقى فقه البدائل، العطاء لهذا الدين. مات ابن باز، فين طلبة ابن باز؟ مات النبي، مات الصحابة، مات التابعون، مات التابع التابعين. أي عالم سيموت؟ صح يا أخوان، أي عالم سيموت؟ خلاص توقفت الدعوة، ماتت الأرض التي كان فيها العالم، العالم ما ربى، العالم ما علم. فالعطاء لهذا الدين ما توقف. مات العالم لكن ما مات العلم، مات النبي لكن ما مات ميراث النبي باق، أليس كذلك؟ ولهذا إلى الآن إنما عاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وقال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. هذه فائدة عزيزة الحقيقة وجليلة. في موقف الصديق رضي الله عنه من موت النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة، وهي أن هذه الآية فيها إرشاد من الله تبارك وتعالى لعباده أن يكونوا بحالات لا يزعزع مع إيمانهم أو عن بعض لوازمه. فقد رئيس ولو عظم، فقد رئيس ولو عظم، فقد شيخ، فقد عالم، فقد عالم، إنما العلم يبقى. نعم.
قال السعدي رحمه الله:
شيخ السعد هذا صاحب التصنيفات وصاحب العلم، كان في يوم من الأيام العثيمين يجلس كما تجلسون أنتم. مات الشيخ السعدي، من الذي جلس محله وسط دروس ابن عثيمين؟ كم كان عمر العثيمين؟ السعدي مات 1376، مواليد الشيخ 1347، 47 من 76 يبقى 29 سنة جلس ابن عثيمين يدرس. سقطت الراية ما سقطت الراية، هكذا ينبغي أن يكون. نعم.
قال السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين.
طيب هنا قال في هذه الآية أعظم من على فضيلة الصديق الأكبر أبو بكر، ما وجه ذلك؟ ها؟ أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا البيان العظيم حتى ثبت الله به قلوب الصحابة بعد أن قال قائلهم ما مات محمد، لما ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى إلى ربه وسيعود. طيب يقول وفيه فضيلة أصحابه، طيب أي وجه؟ هنا قيد قال وأصحاب الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم سادات الشاكرين، والله عز وجل قال وسيجزي الله الشاكرين، فقاتلوا المرتدين بأمر أبي بكر رضي الله عنه ولم يتوقف العمل الدين، بالعكس بدأ العمل الدين في مرحلة كانت من أخطر المراحل بعد موت النبي. أولا النبي ما قتل إلا ماذا؟ إلا كفارا، النبي ما قتل مسلمين، لكن الصحابة قتلوا مين؟ واحد المرتدين، النبي ما قتل المرتدين. اثنان الخوارج، وقع في عهد الصحابة قتل الخوارج أهل البدعة. ثلاثة البغاة، حصل في عهد الصحابة قتال البغاة، يبقى قتال المرتدين، قتال الخوارج، قتال البغاة، كل هذا حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهد قتال الكفار، وكل وهؤلاء الأربعة هم أنواع المقاتلين، فإما أن تقاتل كفارا، وإما أن تقاتل مرتدين، وإما أن تقاتل أهل بدع كالخوارج، وإما أن تقاتل بغاة. ولهذا عرفنا من هذه الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكون قتال هؤلاء، فكمل الدين بالنسبة لنا في هذا الجانب وفي كل جانب بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمم الله عز وجل بهم هذا الدين العظيم. ولهذا نقاتل البدع، لنا أسوة في من؟ لنا أسوة في الصحابة. سنقاتل المرتدين، لنا أسوة في الصحابة. سنقاتل البغاة، وكيف قتلهم؟ لأن أسوة في الصحابة. ومن هنا كان أكبر الأدلة على عدم كفر الخوارج ماذا؟ قتال الصحابة الخوارج، فإنهم ما قتلهم قتال مرتدين، ولهذا لم يكونوا كفارا، ولو كان الخوارج كفارا لتغير قتال الصحابة رضوان الله عليهم لهم. فأكبر دليل على أن الخوارج ليسوا كفارا أن الصحابة لم يكفروا الخوارج ولما قتلوهم ليس قتال المرتدين بل قتال المارقين الذين مرقوا عن السنة كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي قال تمرق طائفة من أمتي، فسماهم المارقة. إنما طائفة علي ومعاوية قال إن ابن هذا سيصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ما قال مارقتين. إذن يتقتلون غير مروق، تقتلوا قتالا بتأويل لكن ليس قتالا على الدين. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه الفوائد. قتال علي ومعاوية كان على دين؟ اختلفوا في الدين؟ قتال علي والخوارج كان على دين؟ يبقى قاتل علي والصحابة الخوارج المارقين عن الدين، لكن كان قتال علي ومعاوية قتال بتأويل، قتلت عثمان، أسلم لنا قتلت عثمان إذا ما كنت تتمكن من إقامة الحد عليه. علي رضي الله عنه يرى أن الوقت غير مؤت وننتظر شيئا ما، معاوية يرى أنه ولي الدم ولم تختص منهم أعطهم وادفعهم الأولياء الدم وإلا بانوا بيعك إلا بهذا وهكذا، لكن علي معاوية رضي الله عنه ما طلب خلافة ولا أراد خلافة ولا قتل على خلافة. إذن قتال علي ومعاوية لم يكن عن دين، يعني على لم يكن على دين، يعني ما معنى لم يكن على دين؟ يعني لم يكن لخلاف بينهم في الدين، فهم طائفة واحدة. ولهذا انتهى عصر الصحابة كله وهم طائفة واحدة وأمة واحدة لم يتفرقوا في الدين. السيف سيف تأويل وليس السيف سيف مروق عن الدين. ولهذا سؤال، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ أبدا الصحابة لم يختلفوا في العقيدة ولا سلف الأمة يختلفون في العقيدة إلى آخر الزمان إلى آخر مؤمن على وجه الأرض ولن يختلف السلف في العقيدة ولا العلماء في العقيدة ولا أهل السنة في العقيدة أبدا العقيدة واحدة أغمض عينيك ودقيقة سمع في دقيقة معتقد أهل السنة والجماعة تفكر أن الخلاف بين الفرق ده يعني خلاف ضخم بمعنى يعني ضخم في إيه ضخم في 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 فيما يتعلق بدقائق علمي وأنه ما يعرفه إلا أخص الناس أبدا شيء بسيط جدا 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 قوم ينفون الصفات عن الله قوم يمثلون الله بخلق أهل السنة سموا الله بما سمى به نفسه صفوا الله بما وصف به نفسه ورسوله من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل وتكييف مشايخ البزعموا السلفية خلافك معهم في أحزاب باتفاق أصلا الطالب الصغير يعرف واعتصموا بحبل يا جماعة وتفرق الطالب الصغير يعرف إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيئا لسمهم في شيء أنت محتاج إيه يعني أنت مش فاهم يا برهامي أنت من معك إن الحزبية حرام لكن الشيطان يلعب هذه ليست حزبية دينية دي حزبية سياسية خلاص طيب خروج على سلطان في إشكالية ديت النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواح عندكم في الله برهام في كفر بواح ما في كفر بواح إذن على ما تخرج عزل السلطان أجمع للسنة أن السلطان لينعزل بالفسق إيه؟ ما المشكلة على طائفة الرسلانية في العزل وإيه المشكلة على طائفة الحسانية واليعقوبية في مسألة الخروج إيه المشكلة أصلا والبرهامية في الحزبية إيه المشكلة ده الواحد قبل ما يطلع بو طلع منها على الدرج السلم هذا الدرجة الأولى يقول الحزبية خلاص الإجماع الدرجة الثانية يقول إجماع الخروج الدرجة الثالثة يقول إجماع العزل الدرجة الرابعة يقول الإجماع على الأسماء والصفات الدرجة الخامسة الإجماع على القدر السادسة الإجماع على فضل الصحابة السابعة الإجماع السلم ده كان حوالي يمكن 20 درجة لا الواحد يكون خلص المنهج قبل السلم اللي طلعنا عليه اليوم كم درجة محمد أحمد 16 تقريبا شوف عدهم يا ابني كده عد الدرجة ده عد الدرجة ده بيتك وما تعرفش كم درجة ها ده ملفت لنظر درجة ده ملفت لنظر لازم تعدي ده شوف يا ابني عد كم درجة صحيح والله لست مبالغ والله يا اخوان قبل ما اطلع من الشارع هذا وادخل البيت اكون خلصت العقيدة اخوان احنا بنتكلم في الربح احنا ما بنتكلم في راس المال يا اخوان احنا بنتكلم في الربح نتكلم في العلم الزائد كم يا ابني طلع كام 19 يعني زائد 19 لا احنا نص الدرج بس عايزين منكم 9-10 بس عايزين 10 درجة بس 10 ونسيب من المسألة كلها ممكن بقى نزود التسعة طريقة الطلب على دي من تطلب من طلب كذا كذا الى اخره على يد من نطلب علم يا الباني على يد من تطلب علم ده صفة طلب العلم على يدي بقى من نطلب العلم هطلب العلم على يدي مين نطلب العلم على يدي مين ما هي دي المشكلة دي صفة طلب العلم تمام لماذا تريد ان تكون عالما تمام فهذه حتى توني 19 درجة كن خلصت كل شيء ما تعلق بالعقيدة ما تعلق بالعلم ما تعلق بكذا كل هذا تكون أنهيت إيه والله يعني المسألة مش محتاجة مجلس نفض النزاع مع مشايخ الكرة الأرضية المسألة نزاع إيه نزاع إيه تعرف مسألة نزول على ركبتين واليدين لا دي اللي محتاجة مجلس دي محتاجة مجلس عشان نتكلم في صنعة حديثية ونتكلم في صنعة فقهية وعمل أهل العلم هنا وهنا أنت عارف هذا تعرف أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا دي محتاجة مجلس هذه تحتاج إلى مجلس إحنا اليوم في مسألة الإسرائيليات والتفسير أخذنا كم يا ابن اليوم يعني ساعتين اليوم مسألة الإسرائيليات في التفسير ساعتين اليوم ساعتين الإسرائيليات في التفسير لكن عقيدة
ومنهج وصول انا اقول لك قبل ما اخرج مش محتاج، بس اهم شيء اهم شيء اللي يعرض يعرض منهج السلف، واللي يقبل يقول سمعنا وطعنا. انما هنفلسف على بعض والله سنين ولا 100 سنة اصلا. ولهذا لا يزال المختلفين من لدن النبي الى اليوم وسيبقوا. تعرف 19 درجة دول اختلاف الامة من لدن عصر الصحابة وسيبقى الى اخر الزمان. معقول؟ معقول مسألة كما نصورها نحن؟ انا بقدم لك الدليل اهوت، وانا بقول لك معقول يعني انا مثلا سمكري ولا بتكلم كلام ما لست مدركا اياه؟ اعطيني قلوبا صادقة وافهاما ذكية واستسلاما حسن قصد ونية. اجلس الان لك مني 3 دقائق بس، نمسك بالساعة 3 دقائق وخلاص كل حاجة الحمد لله، وغسلت ايدي وكل حاجة الحمد لله، بس بشرط ان تكون طالبا للهدى لا للهوى. احنا ما فيش بقى داعي الفلسفة وكذا والمشايخ ولهم واقدرهم، دع اقدر ودع كذا عند الله عز وجل. احنا الان في الاصول في الضوابط، احنا عند اقدر وما بأقدار، وإحنا استقمنا على أيديهم وينبغي وما ينبغي ولا نتكلم ونتكلم وغير ذلك. هو الدين جاء إلا لهذا، إحقاق الحق وإبطال الباطل، وبيان سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، وبيان الحق وأهله وبيان الباطل وأهله. الدين ما جاء إلا هذا أصلا. اقرأ سورة الفاتحة، أعظم مسألة تطلبها علما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لازم يتضح لك سبيل المغضوب عليهم والضالين حتى تكون على الصراط المستقيم. فإذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلة عظيمة، قاتلوا أهل البدع، قاتلوا البغاة، قاتلوا المرتدين، قاتلوا. وبهذا قتال الصحابة ضفه إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يحصل استيعاب لكل أنواع القتال. ومن هنا افترق قتال علي ومعاوية عن قتال علي والخوارج. قتال علي ومعاوية رضي الله عنهما وارضاهما، كان الصحابة 10,000 صحابي. كانوا كم؟ يكتب الإحصائية ديت 10,000 صحابي على حسب أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى. هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000. فلم يقاتل منهم 100، بل لم يبلغوا 30. 30 صحابة في الطائفتين من 10,000، يبقى نسبة لا تذكر. طيب نشوف إحصائية قتال علي ومعاوية والصحابة للخوارج. صحابيا تخلف، انما فترة معاوية كم صحابيا قاتل في فتنة علي في حرب علي مع الخوارج؟ كم صحابيا تخلف؟ لا نعلم صحابيا تخلف. دي مسائل لابد توضع امامك على المكتب ليتضح لك بها المنهج والحق من الباطل. دي مسائل لازم تكون عندنا اوراق عمل نربي عليها الصغار كما نربي عليها الكبار وهكذا. دي لابد تتضح لنا، هذه المسائل لابد أن تتضح لنا. نعم، تقول أنت كنت بتسأل ها؟ على ما احنا قلنا بالتأويل، ما احنا قلنا انتبهوا، أنا مش عايز أحد يفوتوا شيء. احنا قلنا القتال هو نفس سؤالك، القتال اللي نشب بين علي ومعاوية رضي الله عنه كما قلنا كان بسبب قتلة عثمان. الذين قتلوا عثمان كانوا في جيش علي. علي يرى أنه لا يقتص منهم الآن لأن المسألة فيها فتن وسوف يتصاعد الموقف. طيب معاوية رضي الله عنه ومن معه من أولياء الدم يريدون لا إما أن تقتلهم تقتص منهم أو ترسل لنا نقتص منهم. فوقع هنا النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه بسبب هذه النقطة في قتلة عثمان. ولهذا أهل السنة يسمون معاوية ومن معه بغاة متأولين، ولهذا هم بين أجر وهذا لمعاوية ومن معه وبين أجرين وهو علي ومن معه. ولسنا الذين قلنا علي هو صاحب الأجرين ومعاوية هو صاحب الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طائفة علي أصوب من طائفة معاوية، فقال في الخوارج المارقين تقتلهم الفئة، قال تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، يعني أقرب الطائفتين للحق. وما الطائفة التي قتلت الخوارج؟ نعم علي رضي الله عنه ومن معه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم نعم. كل طائفة لها شوكة وتمتنع عن الدخول في طاعة الإمام يسمون بغاة. يلزم في المروق والخوارج الذم، البغاة لا يلزم منه الذم، فقد يكون البغاة صالحين مستقيمين لكن عندهم شبهة، وإن قتلوا لكن لا يذمهم. ولهذا فرق علي بين قتال البغاة وقتال الخوارج، والأمة فرقت. والشيخ الإسلام يقول من لم يلحظ هذا الفرق بين قتال علي البغية للبغاة وقتال علي للخوارج، فمن لم يلحظ هذا الفرق فما علم فقه علي في القتال هنا وهناك. ولهذا طائفة معاوية البغاة لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يؤخذ أموالهم، إنما قاتل علي الخوارج رضي الله عنه قتالا خاصا جعلهم صنفا ثالثا بين المرتدين وبين البغاة، ولهذا أخذ أموالهم التي كانت في أرض المعركة مش أموالهم اللي في البيوت حتى لا يستعان بها. واضح؟ يبقى ده جعلهم صنفا ثالثا. نعم.
قال تعالى
الله المستعان، دي إنسان لغض طاري لو عرفناه وطلبناه وأخذناه على جهته الصحيح. نعم.
قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال السعدي رحمه الله وشاورهم في الأمر فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.
الأول هذا الشورى، الشورى لا تكون في الأمور التي حسمتها الشريعة، فلا يستشار في إقامة الصلاة جماعة في المسجد أو لا أو كذا أو كذا، وإنما الاستشارة في الأمور الاجتهادية وليست في الأمور القطعية. واضح؟ الاستشارة تكون لأهل الحل والعقد وليست لعموم الناس، إنما لمن العقد بهم الأمر. نعم. فقال فيها فوائد، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله، أن يشاور ولي الأمر أهل الحل والعقد هذه من العبادات، ولهذا الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر، فطالما أن الله أمر بها إذن هي من العبادات المطلوبة. طيب اثنين،
قال ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.
نعم. إذن في مشاورة ولي أمر للأمة فيه التسميح لخاطرهم ومشاركتهم في الأمر وعدم إجبارهم على ذلك، ففي تطيب خواطر، الشورى فيها تطيب خواطر. نعم.
ومنها أن في الاستشارة،
ولهذا أنت حتى في بيتك أصلا لو فعلت أمر وقطعت أمر دون الرجوع إلى زوجتك ونعمل إيه وكذا وكذا، ها هذا يعني قد يحزن امرأتك، لكن حينما تقول إيه رأيك في كذا وإيه رأيك في كذا، فتكون شريكة لها في قرارك، فمثل هذا يكون أطيب لخاطرها. نعم.
ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول.
نعم.
ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصلح،
لأنه طبعا لا شك الإنسان لو استشار ضم عقول الناس إلى عقله، فبدلا من أن تأخذ القرار وحده وقد لا يدرك بعض الأمور، حينما تأخذ القرار مع أهل الحل وعقله ومع الناس انضم إلى عقله 100 عقل، فصار أقوى ولا عقل واحد؟ نعم. والله لو 100 قرروا الذي عنده لو كان وحده يبقى ثبتوا أكدوا، لو خلفوا ناقشوا فلعل بعضهم يكون عنده ماذا؟ بعد. انت عارف لو استشرت ابنك اللي في ابتدائي قد يخرج لك ماذا؟ قد يخرج لك بعض الأمور اللي بدأت تخيلها، ممكن ابنك أصلا يعني يذكر كلمة تكون تنبيها لك حتى ولدك الصغير. نعم.
ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب،
لم يتم له مطلوب
فليس بملوم.
نعم. أنا شاورتكم، فإذا ما تم المطلوب وحصلنا المراد ما حد يقول لو كنت استشرتني أنا كان لي رأي بس أنت ما رجعت بي إلي، لكن إذا لم يتم المطلوب وقد استشير الجميع ماذا سيقولون؟ كل سيقول قدر الله وما شاء فعل. نعم.
فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر، فكيف بغيره؟
نعم. ولهذا صارت السنة فيما يقدم عليه الإنسان من أمر لا يدري أهو خير أم لا، كانت السنة تقوم على أمرين، الأول الاستخارة والثاني الاستشارة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير في الأمر، وعلمنا الاستخارة كما قال الصحابة كانوا يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. ومن دعاء الاستخارة اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمع حاجته خير لي في ديني ومعاشي، أو قال عجل أمري وأجلي فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى الحاجة شر لي في ديني، أو قال في عجلة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. نعم. ثم يستشير أهل الفضل أهل العلم أهل الشأن، انظر المسألة التي تريدها، تريد مهندسا استشر مهندسا، تريد طبيبا استشر طبيبا، تريد عالما استشر عالما، على حسب المسألة التي تقبل عليها. إذا عندك ماذا؟ عندك استشارة وعندك استخارة، ستسأل وتقول طيب لو ما ظهر شيء ممكن أكرر الاستخارة؟ بعض العلماء يرى أنه لا بأس بتكرارها. طيب هل يلزم في الاستخارة أن ترى رؤيا أو كذا؟ ما يلزم أن ترى رؤيا، وإنما إن حصلت رؤيا فالحمد لله، وإلا فأنت استخر واستشر وأقبل على الأمر، فإن كان خيرا يسره الله لك وإلا فلا. نعم. استخارة قدمها أول، الأمر واسع، لكن استخر ربك واستشر أحدا. نعم.
قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال السعدي رحمه الله: في ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة. وفي هذه الآية:
إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن هيكون معناه إيه؟ طالما أن النصر من عند الله فتوكل على الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. ففيها الإشارة إلى الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى وجمع القلب عليه مع اتخاذ الأسباب. قبل التسليم تدعو دعاء الاستخارة، وقيل بعد السلام ولو أنك جمعت بينهما، فدعوت قبل السلام وبعد السلام فلا إشكال. كيف يعني تخاف السجود قبل التسليم؟ خلا في دبر الصلاة. نعم.
وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.
نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل عبادة ومعناها اعتماد القلب على الله عز وجل مع اتخاذ الوسائل، والذي يفرق بين التوكل والتواكل. فالتوكل تعتمد على الله مع اتخاذ السبب، التواكل تترك السبب وتقول أنا معتمد على الله بقلبي، لكن تترك السبب، هذا تواكل. لكن التوكل تأخذ ماذا؟ تأخذ بالسبب. التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فاعتماد القلب وتعلق القلب لابد أن يكون بالله عز وجل وحده. نعم.
قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قال السعدي رحمه الله: يستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما. لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان.
نعم. وليعلم الذين أنفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. أو ادفعوا، قاتلوا للدين أو قاتلوا للمدافعة عن العيال والأوطان حتى لا يستولي عليكم أعداء الدين. نعم.
وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخرى.
نعم. قد يكون إنسان على الإيمان عند أصل الإيمان، لكن عنده بعض خصال المنافقين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبو هريرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: آية المنافق ثلاث، أربع من كن فيك المنافق خالصا، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خان، أربع من كن فيك المنافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خان وإذا خاصم فجر. هذه كلها خصال المنافقين. فقد يكون فيك الخصلة والخصلتان والثلاث خصال، وقد يكون فيك الأربع خصال، ولا تكون بهذا منافقا نفاقا اعتقاديا، إنما هذا نفاق عملي، أي لا يخرج من الملة، أي نفاق أصغر. إنما نفاق العقدي اللي هو أن تبطن الكفر وأن تظهر الإسلام، أو أن تحب نصرة الكفار، أو أن تبغض الدين أو نصرة المسلمين. نعم. أيوه. هذا مسلم، المنافق مسلم في الظاهر لكن كافر عند الله، لكن مسلم في الظاهر. نعم.
قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال السعدي رحمه الله في ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
أمواتا، هذه تسلية، فمن مات له رجل في سبيل الله فلا يحزن. تحزن على حياة فقدها؟ لا، أبشر بحياة حصلها، إنه فقد الحياة عند المخلوق لكن انتقى الحياة عند الخالق سبحانه وتعالى، فلا تخف عليه ولا تحزن، لأنه في الحقيقة الذي حصل هو أنه انتقل للحياة من عند الناس إلى الحياة عند رب الناس سبحانه وتعالى. نعم حصل موت، حصل مفارقة الروح للبدن، مات البدن والروح ما تموت. هل الروح تموت؟ الجواب لا، الروح ما تموت منذ أن خلق الله روحك وهي لا تموت أبدا الأبدين وظهر الدارين، إما في جنة نعم أبدا الأبدين، وما في نار تعذب أبدا الأبدين إن كان الإنسان كافرا، وإن كان الإنسان مستما عند معاصي عذب على معاصي بقدر ما عند، ثم دخل الجنة بعد ذلك فنعم أبدا الأبدين وظهر الدارين، لا ينقطع نعيم الجنة ولا ينقطع عذاب النار إذا ما بقي فيها الكفار. ففيها التسلية، فيها التسلية، فإذا مات الإنسان في سبيل الله فعلام تحزن، لقد انتقل الحياة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاءت السنة فبينت كيف حياته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن روح هذا الشهيد في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ولهذا أرواحهم في نعيم، وما أحد ود أن يعود إلى الدنيا ليقتل وليس ليحيا إلا الشهيد لما يرى من هذا النعيم العظيم. نعم. كيف لا يدخل الجنة أحد إيه؟
إلا برحمة الله،
بفضل من الله. الله عز وجل لا يمن بفضله إلا على عامل طبعا، أما من ترك العمل كلية لم يكن عنده أي عمل فهذا كافر والعياذ بالله، ترك ركن الإيمان، لكن عنده بقى تقصير وعنده كذا، ترك بعض الواجبات وقع في بعض المحرمات يعني من الظالم لنفسه، فهذا تتداركه رحمة الله عز وجل، حتى ولو عذب تتداركه الرحمة من يخرج من النار بعد أخذ القسط بالشفاعة ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فحينما يدخل الجنة يدخل بفضل من الله عز وجل، إنما الذي لا عمل له لا دين له، الذي لا عمل له لا دين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دينه حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير آخر. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وادخل الجنة بما كنتم تعمل. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار يخرجون أقواما لم يعملوا خيرا قط، فهذا لم يعملوا خيرا قط على وجه الكمال، وليس أنه ليس لهم عمل مطلق، لا على وجه الكمال كما قال ابن خزيمة، أو لم يعملوا خيرا قط، فهؤلاء الذين ماتوا قبل فرضية العمل أن يفرض عليهم العمل وكان لهم معاصي، أو يكون هذا من أمم أخرى، أو يكون هذا ترك العمل للجهل به كما في حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة وما صيام ولا إلى آخره. نعم.
طيب اللي بتعمد بالمقولة دي برحمة الله عز وجل لكنه مش عارف يسيب معصية أو بيتعمد تقصير العمل،
المهم أن يكون عنده من الظالم، يعني عنده أصل الإيمان، عنده أصل إيمان ولكنه متهاون، فهذا يكفي أنه يعذب على ذلك لو شاء الله، فهو متعرض لهذا الوعيد. نعم قد يغفر الله عز وجل له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يعذب. فمن الذي يتحمل هذا العذاب حتى ولو كان مأوله بعد ذلك إلى الجنة؟ فالذي يعتمد يقول ربي رحيم وربي كذا ويفعل معاصي هذا جاهل، لأن أيضا ما قرأ ربي شديد العقاب، علموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي هو العذاب الأليم. لماذا أنت أخذت شط جزءا من الآية وأن الله غفور رحيم ولم تأخذ أن الله شديد العقاب وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ لماذا؟ نعم نعم، انت لسه نايم لسه نايم لسه فصلتش، ده في اول الدرس. في ايه قال ايه؟ ها مش في كلام الشيخ بقى؟ ها تعرض لشهادة وايه؟ لا تتمنوا والشهادة تمام، لا تتمنى اللقاء، فاذا لقيتموهم بس يبقى من البداية ما تتمنى. ما تتمنى كيف؟ في فرق بين تمني الشهادة وتمني اللقاء. لا تتمنى اللقاء تمنيا يدفع إليه العجب والثقة بنفسك، أنا أتمنى أن ألقى لكي أفعل، فإنك قد تفتن. لكن تمنى الشهادة، تمنى أن الله عز وجل لو أنه يقيمك مقاما تجد فيه عن سبيل الله لكن يثبتك. فالنهي عن تمني لقاء الله على وجه مخصوص. أما إذا كان سنتمنى الشهادة يسأل الله عز وجل إن أشهد موقفا أن يفعل كذا وأن يفعل كذا فضل من الله. ولهذا قال أنس لئن أشهدني الله، لئن أشهدني الله. نعم نعم، ضوابط الجهاد تعرفش؟ نعم، جهاد إمام وقدر، ضوابط الجهاد إمام وقدر. جهاد ما يكون إلا خلف إمام، إمام يجب عليه الجهاد مع القدر. جهاد لا يكون خلف إمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد قال كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. ولأنه لم يحصل جهاد قط إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان دفعا أو كان طلبا. اللهم إلا الذي دهم العدو أرضا وقتلوا الإمام ولم يعد إمام وبندفعهم على حسب استطاعتنا. والقدرة دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الله القتال في العهد المكي للضعف، إنما فرض عليه في العهد المدني، وبدأ الأول الدفع مشروعية الدفع ثم بعد ذلك مشروعية الطلب. يبقى حينما يقول كلمة جهاد يبقى إمام، يبقى دولة وقدر. تب الدولة مش هتجاهد، ضمانات السلطة. الدولة مش هتقيم حد، هتقيمه؟ الدولة مش هتقتل تارك الصلاة، تقتله؟ الدولة لن تجمع الزكاة، تأخذها أنت قهر من الناس؟ مثلا. يبقى إذن هذه من مناطات السلطان ومن مسؤوليات ولي الأمر. نعم.
وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا.
هذا استنباط دقيق دقيق، العلم اوعى تمل منه، العلم ما له نهاية يا أخوان، وفوق كل ذي علم. وكل ما تطلب علم وطار حال تطلب تكتشف ايه؟ حاجة واحدة بس، تكتشف جهلك وأنك كنت في حاجة إلى مثل هذا. إنما تكتشف غناك يبقى أنت جاهل، تكتشف استغناءك يبقى أنت جاهل، إنما تكتشف جهلك. كم مسألة علمتها اليوم؟ 100 مسألة، لو لم تحضر لبقيت جاهلا بها. يبقى اكتشفت أنني جاهل، يبقى تعلم. اتعلم العلم بالضوابط. سيبك من علم اللي هم بيحطوا كلمتين على مقطع معين ويستجيبون بالناس ويعني ويقدم ايه زي ما بيسموها كده شو اعلامي. هم دقيقتين ثلاثة شوية بكاء واطلع وانزل واعمل والصوت والبتاع والتصوير والاخره تلاقي 2 مليون. لما تدخل على العلم والقواعد وفوزان وابن باز وعثيمين تلاقي مثلا بالعشرات كده ده اذا لقيت يعني وهكذا. لكن في النهاية فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فامكث في الارض. الاخ احمد دلوقتي سأل عن ضوابط الجهاد. اعطينا جواب الجهاد في ايه؟ كم ثانية؟ ها؟ عد وراه كده امام وقدر. ما جابتش على العشرة ثواني. طب اشرح لك امام من مناطقه الجهاد. طب هرد على شبهه. طب عطل الامام الجهاد. لا تقم انت بهذا الجهاد. قم بجهاد الحجة والبيان. عطل الامام الحدود تقيم. عطل الامام زكاة تقيم. عطل الامام قضاء تقيم. الحاجة الثانية القدر. والدليل ان الله لم يفرض على النبي الجهاد في مكة. كم كده كله على بعضه الجهاد برد الشبهات بشروطه. يبقى دقيقتين دقيقتين دقيقتين. لو عرفتها دواعش ما كانت داعش. لو عرفتها قاعدة ما كان قاعدة. لو عرفتها الجماعة الاسلامية زمان ما كان ابتلاء في شوارع مصر ومدينها وسجون وقتل رئيس وقتل. تقتلوا ايه تروحين فين؟ قتلتم الرئيس وبعد ما قتلتم الرئيس اقمتم السنة؟ نصرتم سنة او كسرتم بدعة؟ ايه اللي حصل؟ حصل ما حصل من ابتلاءات وامتحان. ما حصل شيء. ولو انه استغلت الجهود لدعوة الله على بصيرة لحصل خير عظيم. بس يبقى ضوابط الجهاد امام وقدر. حينما يقال جهاد يعني دولة يعني جيش. الرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عندهم كده اشياء هم بيعملوها من نفسهم. يعني احنا الوقت لو قعدنا وعملنا ايه الاكاديمية العالمية لتخريج العلوم الشرعية ومش عارف ايه واللي بياخد 4 سنين بيديله دكتوراه. ايه اشكالية حال حد يحاسبني انا معاك دكتوراه محمد بعد اكاديمية الرشاد نعطيك دكتوراه وانت عزازي نعطيك دكتوراه وحد يفتش وبيت الدكتور عزاز. احد الشباب كان معانا في احنا في الرياض في المدرسة قالوا اكاديمية مش عارف ايه العالمية مش عارف ايه كلية ايه فالجامعة العمال. فهو بص كده لقيت اللي بيناقش عاملين المقريبي كده واخد رسالة دكتوراه حسن المقريبي. لقيت اللي مديله اللي هو كان مشرف العام مش عارف ايه كده كان مدرس التربية الإسلامية معانا بقى الأستاذ الدكتور فلان الفلاني. قال له ده بقى اتأسس واتدكتر ده امتى الكلام ده؟ ده كمان ومشرف على مين؟ على أبو الحسن المقريبي كمان واخد بالكم مديله. قال لا ده كلها لعب بقى معاه. فجأة كده درس دكتوراه امتى وخد دكتوراه امتى ودخل كده اللي واخد استاذ دكتور ده كان ياتيني المدير في المدرسه يا شيخ هشام صلي بينا. ده ما يصليش بينا خالص. ده شغال في الربع الخالي ده مش مدرس ده. انت صلي بينا بالله عليك صلي بينا. استاذ دكتور خدها امتى وازاي؟ اتضح بقى ان الاسماء دي انت بتحط على النت اسماء وانت اللي بتحط دكتوراه. هو حد هيحاسبك؟ ما انت مش رسمي. هو يجيك مجلس الجامعات ويقول لك تعالى انت فين وازاي وكلام ده ورسالة تاخد ازاي يا مزور واضاء وقضاء؟ لا الكلام ده لا. مع النت اي حد عايز دكتوراه دكتوراه. يا دوبك احنا ما لحقناش اصلا نبلع ان وحيد عبد السلام معاه دكتوراه. مفيش ايام لقيته رئيس جامعه. رئيس جامعه ده برضه انا تحجبت استاذ دكتور بدقق اكتر لقيته عميد كليه اصول الدين في الجامعة. عميد كلية اصول الدين. انا اتعجبت اصلا لما شفت اسمه استاذ دكتور. اتعجبت جدا استاذ دكتور ده امتى وازاي وفين ومين اداله الاستاذ دكتور ده؟ ليه تحت كده كلام صغير بكبره لقيت ده بقى عميد كمان. زي وحيد عبد السلام دكتوراه لسه ما انقضاش يعني تعجبنا لقيت بقى رئيس جامعة. فعادي جدا يعني اي 2 3 في عزبة كده اعمل لك يا ابني الاكاديميه العالميه مش عارف ايه واعمل لك شو كذا وبعدين يعطي دكتوراه زي ما انت عاوز زي ما انت عاوز. الدكتوراه لمحمد الخولي مش عارف ايه الدكتور ما فتش حد هيسالك ايه رايكم الفكره دي ما نطبقهاش في حياتنا ابدا؟ نطبقها ولا ما نطبقهاش ابدا؟ تزويد تشبع بما لم يعطى عنوانه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزوء. ادي الدال اللي الناس بتهلك نفسها. او مصر كلها قعدت تعيط في البيوت لما جابش طبعة ضعيف. ليه؟ راحت منه دال راحت. الواد مش هيبقى دكتور يا عم ولا تعيط ولا اي حاجة ده هم اي حاجة كده تبقى استاذ دكتور وخلاص. استاذ دكتور لو عايز تبقى عميد كمان تبقى عميد كمان. وحيد الدال ابو بكر الحنبلي بقى كمان دكتوره. فحاجه عجيبه يعني ما. سبحان الله. فالشاهد من هذا انه علم الضوابط لو في ضوابط ما في دواعش، لو في ضوابط ما في قاعده، لو في ضوابط ما في اخوان، لو في ضوابط ما في احزاب، لو في ضوابط ما في فساد في الامه. لو فيه ضوابط ما في فساد في الامه. نعم. فيشك كل الشيخ السعدي. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ. ما قال نعيم القبر، إنما قال نعيم البرزخ، وهذا أعم، هذا أعم من القبر، والقبر برزخ، لكن البرزخ أعم، أعم من القبر. يعني الإنسان قد يقبر وقد لا يقبر، قد يموت في البحر ويغرق، قد يحرق، قد إلى آخره، لكن حيثما كانت ميتتك فعذاب أو نعيم. ولهذا يسمى ماذا؟ نعيم البرزخ أو عذاب البرزخ. والبرزخ الفاصل بين شيئين. فالحياة الدنيا دي حياة، والآخرة يوم القيامة هذه حياة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. ولهذا الصحيح أن تقول ربيع الآخر، ما تقولش ربيع الثاني. الثاني ما له ثالث ورابع وكذا، إنما الآخر ما له بعد ذلك شيء، فنقول ربيع الآخر. وعليه فالحياة البرزخية فيها عذاب أو نعيم، وقد دل على ذلك القرآن ودلت عليك السنة وإجماع أهل السنة والجماعة. من أحاديث ابن عباس في الصحيحين المعروف المشهور عندكم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبان ويعذبان في كبير، قال وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، لأن في حواصل طير عند ربهم يرزقون. وفي شو بقى الفائدة الدقيقة؟ وفي تلاقي الأرواح أهل الخير. يسأل الناس دائما هل بعد الموت الأرواح تلاقى؟ يعني روح أبي مع روح أمي مع روح الشيخ مع روح هل ممكن أتلاقى في هذه الحياة البرزخية؟ جاءت أثار في ذلك. هذه الآية دليل على هذا. شوفوا العلم بقى يا إخوان. وفي تلاقي أرواح الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. الدليل ما الدليل؟ فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالضمير عائد إلى الجمع، فتتلقى الأرواح لأن النبي قال في أرواح المؤمنين بأنها تكون في حواصل طير خضر تسرح فين؟ تسرح في الجنة. تسرح في الجنة أرواح الشهداء. طب وأرواح المؤمنين بالمرة؟ أنت راجل طيب نعتبرك كده كمان في الجنة، بس مش في حواصل طير. طير مش حواصل طير، نسبة المؤمن طائر، لكن الشهيد زائد شوية. يبقى فين؟ في حواس الطير الخضر. يبقى ده طير مخصوص، وانت برضو التاني الطير. طيور الجنة مش اللي انت تسمعها في الله. لا، هذه أرواح المؤمنين. طب وماله هذا؟ كل في هذا ولها اتصال بالبدن، لها اتصال بالبدن. ينعم معه ويعاد الباني. ما شروط الجهاد؟ الإمام والقدر أهل البناء. كيف يكون داعش إن شاء الله؟ الإمام والقدر، هذه شروط الإيه؟ الجهاد. من الحكم الشرعي؟ الحاكم المسلم اللي احنا نجاهد معاه هنجاهد معاه يبقى هو الحاكم ليه الحاكم المسلم.
بس قبل الانسان ما يموت الروح ما تعلم بموت
الايه
قبل ما اي حد يموت الروح اللي ماتت قبل كده او على التسبيب ما تعلم ان هو
يموت. يعني ايه بقى ما مش فاهم انا يعني ايه
الروح تتلف الواحد المؤمنين تتلف بعد الموت
اه هم لا يعرفوا هم لا يعرفوا مني. لكن في سؤال انت روحك دلوقتي راحت طلعت والتقت مع ارواح المؤمنين فانا بسالك انا روحي في البرزخ وانت روحك في البرزخ فبقول لك هو الاخ محسن عامل الاخ محسن عامل ايه فالاخ محسن حي مازال والله كويس والحمد لله بخير وهو الى اخره. طيب مات احد الناس ألا مات ده مات من زمان ما جالكوش اللي ما جالكوش ديت يبقى دؤب به الى ايه الى العذاب. نعم. طيب سؤال لا يفوتنا ارواح المؤمنين في الجنة الشهداء في الجنة ألا كيف نجمع بين هذا وبين ان الجنة اول من يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل جنة الرسول من قال محمد قال لك أمرت أن أفتح كيف دخلنا الجنة الآن يدخل المؤمن الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ذاك دخول أرواح أما دخول الأبدان فأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فإذا جاء أهل الإيمان الجنة لا يدخل أحد قبل رسول فأول الأنبياء دخولا نبيون ثم يليه الأنبياء على حسب أقدارهم وأول الأمم دخولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول الأنبياء النبي وأول أمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت الأمم الجنة كانت هذه الأمة أكثر أمة في الجنة أكثر أمة في الجنة أمة النبي تبلغ كم النصف ولا الربع حديث ابن مسعود الربع النصف كل ذاك يكبر الصحابة ثلث النصف كل ذاك يكبر الصحابة إن الأرجى تكون شطر أهل الجنة كبر الصحابة وفرح أن تكون هذه الأمة شطر أهل الجنة نصف الجنة وسائر الأمم النصف هذا أمر عظيم. لكن جاء خارج الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا تبلغ هذه الأمة 80 صف. يبقى هذه الأمة تبلغ كم 80 من 120 معك 120 جنيه خدنا منك 80 يتبقى كم؟ طيب يبقى تعالى حسيبنا الله يكرمك انت فرصة انت 120 معك نقص 80 يبقى كم 120 نقص 80 يبقى كام؟ وما انت ازاي بتعامل ده انت مش تاجر انت و اي لكن راعي يعني ايه ما ترعى بتستاجر ارض وبتدفع فلوس وبتاخد فلوس وش صح كده؟ الوالد طيب بارك الله فيك وفي الوالد يعني هذه 80 ثلث اهل الجنة يبقى هذه الامة التلتين وسائر الامم التلت في الجنة صلى الله يجعلنا وياك منهم. نعم
شيخنا في قول الله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم دي فيه إشارة شيخنا أنه اللي أهل الجنة يعلمون عن شيء عن أعمال الدنيا يعلمون عن أهل الدنيا.
ما إحنا بنقول إيه من ساعتها
في نفس الآية دي إشارة
ما إحنا بنقول إيه من ساعتها
صرف نظر الحديث الآية نفسها
ما هو فيها يستبشرون لا هنا الشرب الذين يلحقوا بهم من خلفهم يعني أن من مات من أهل الإيمان اللي لسه هيموت من مات شهيد او كذا يستبشرون لما يعينون النعيم فحينئذ يستبشرون بالذين لم يلحقوا بمن خلفهم ممن سينال الشهاده مثل ما ناله. نعم.
قال تعالى انما نعم. ذلك
عليكم السلام
يشعر بما فيه اهل مثلا غضب او ظلم فاذا جاءهم في رؤيه شافوه
فيأتينا شيخنا على أساس مثلا أن هو الحزين أو كذا من اللي هم فيه أو السعيد من اللي هم فيه فيأخذون هذا يعني بينتقل في الميت ليشعر بما فيه أهله
يعني. لا 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 نعم لم يرد دليل بهذا، ده غيب لم يرد دليل بهذا. نعم إن هو الميت يشعر بفرح أهله بحزن أهله ما يشعر، ليس هناك دليل، إنما يعرف الأخبار كما قلنا عن طريق الأرواح. نعم نعم.
قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال السعدي رحمه الله في هذه الآية: وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله،
ما حجز العبد عن محارم. هذه فوائد دقيقة جدا في هذه الآية، وجوب الخوف من الله وحده. طيب الدليل على وحده وإفراد الله بالخوف قول الله: وخافوا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فهذا يدل على أن الخوف يكون من الله عز وجل وحده، والمراد بذلك خوف العباد، هذا يكون من الله. أما الخوف الفطر الطبيعي فقد يقع الخوف من العبد، قد يقع الخوف من إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، هذا خوف طبيعي، هذا خوف جبلي. طيب الأمر الثاني أن الخوف من الله عبادة، ولهذا من لوازم الإيمان. الفائدة التي بعد ذلك: على قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، الخوف منه الركن فلا يصح الإيمان إلا به، ومنه الواجب. أما الركن لابد أن يكون في قلبك أصل الإيمان أصل الخوف، فمن لم يكن في قلبه أصل الخوف من الله فهو كافر. طيب إذا كان في قلبه أصل الخوف ولم يكن عنده كماله الواجب فهو اسمع اللي أنا بقوله لك ده مهم جدا، هيفوتك ده كله، اسمع اللي بقوله لك الآن، انتفع، السؤال بعدين، خلي بالك من اللي أنا بقوله. في فرق بين خوف الركن والواجب، تعرف تفرق؟ طيب لأنك ما انتبهت، لا ترفع يدك إلا ما أنتهي، اللي هتفضل رافع يدك لما لو قلت 10 معلومات مش هتنتبه إليه. يبقى في خوف الأصل لابد أن يكون في القلب أصل الخوف، إذا لم يكن في قلبك أصل الخوف يبقى كفر، ده الركن ده الأصل. طيب إذا وجد الأصل ولكن تخلف الكمال الواجب يأثم صاحبه لكن لا يكفر. واحد ما عنده خوف من الله فانتهك المحارم قل خوفه، لكن عنده أصل الخوف فهذا يأثم. ولهذا قد ينفى الخوف ويراد به الأصل، قد ينفى الخوف ويراد به كمال الواجب. إذا نفي أصل الخوف فالكفر، إذا نفي الكمال الواجب فالإثم والمعصية. والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله، هذا الخوف المحمود اللي بيحجزك عن المحارم. لكن لو زاد الخوف فوصل إلى اليأس والقنوط فهذا المذموم. فالخوف ما حجزك عن محارم الله، ده الخوف المحمود، إنما تصل بين درك اليأس والقنوط فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يظهر أولياءه في صورة قوة كبرى لا تستطيع أنت أن تواجهها فيقع في قلبك الخوف. أي أولياء الخوف من الله، القرآن كله أو نفس الآية: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم.
قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.